النوبة لشهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. تحدثنا في الليلة الثانية عن اغتنام الفرصة في شهر رمضان وأن الوقت يمر. ما تحسبوها بعدنا بأول شهر رمضان اليوم الرابع، بعد في عندنا 26 يوم. هذه الحسابات لا تحسبوها، لأنه كيفما قلبتها هناك شيء اسمه عمر، اسمه حياة بيد الله سبحانه وتعالى. لا نعلم هل نصبح أو لا نصبح، وإذا صبحنا هل نمسي أو لا نمسي، بيد الله سبحانه. فالمفترض الإنسان يبدأ باغتنام هذا الشهر الشريف ساعة بساعة، بل دقيقة بدقيقة، ويترك الأمر لله تعالى. إذا أحيانا إلى آخر الشهر فنعمة كبرى نشكر الله تعالى عليه، وإن لم أيضا نشكر الله أنه وفقنا لاغتنام الفرصة في هذه الأيام. وتحدثنا أيضا ونبهنا على أنه لا يكن كل همنا كم نقول وكم نفعل، يعني الأعداد والأرقام لا تشغل بالنا، لا تدعوها تشغل بالكم، اهتموا بكيفية العمل. وضربنا مثالا قراءة القرآن الكريم، آية من كتاب الله في شهر الله تعدل ختم القرآن في غيره من الشهور. ليش أنا أخذ ختمة من القرآن في غيره من الشهور بلا تدبر؟ يكون ثوابها ضعيف جدا نسبة لمن تدبر. وقلنا أن الله تعالى لا يبالي بالكم إذا لم يحدد الكم بقدر ما يبالي للكيف. نعم، إذا أنت الآن حملت سبحة وقلت عليها 1000 مرة سبحان الله ولم تعرف ما معنى سبحان الله، بس تعبدا تعلم بأن هذا الشيء مستحب، ذكر الله مستحب، فأنا أذكره على كل حال، لك ثواب، لا أحد ينكر أن لك ثواب. لكن ما هذا الثواب في قبال من يعلم ما معنى سبحان الله فيسبح الله عن معرفة؟ وما المانع أن أسبح الله عن معرفة؟ إلى متى سأتكل على أنه يلا نعبرها شلون ما كانت؟ ويوم القيامة سنعض أصابعنا ندامة، يا ليتني استغليت الساعة الفلانية، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. ما المفترض أضع نفسي في هذه الدائرة؟ يجب أن أكون ممن لا يندم يوم القيامة ويقول لعلي، أعمل على أن لا أقول لعلي، يعني قدر المستطاع إلها. ما المفترض أضع نفسي في هذه الدائرة؟ يجب أن أكون ممن لا يندم يوم القيامة ويقول لعلي، أعمل على أن لا أقول لعلي، يعني قدر المستطاع الإنسان يبذل الجهد. وتحدثنا بالأمس عن أن ولاية أمير المؤمنين، حيث سيق الحديث ووصلنا إلى هذه المحطة بالأمس، أن ولاية أمير المؤمنين عليه السلام هي أساس دين الله تعالى منذ أن أنزل آدم وإلى أن رحل رسول الله، بل إلى يوم القيامة. ودليلها قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله بين عندما قال في آية أخرى إن الدين عند الله الإسلام، الله قال الدين عندي هو الإسلام. ويوم الغدير عندما بلغ النبي ولاية أمير المؤمنين عليه السلام قال الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني الدين اللي هو دين الله تعالى دين الإسلام إنما رضيه للمسلمين دينا بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فعندها لو فرضنا وطرح تساؤل، ليش علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يوم جاءوا إلى الدار لماذا لم يعطهم هذه الخلافة؟ إمام علي يطمع بخلافة، يطمع بولاية على الناس، كان أعطاهم إياها. ما هو إذا تنازل عنها المسألة ليست أنه شيء يعود إلى نفس علي، أمر دنيوي يتملكه ولا يريد أن يتنازل عنه، لا، الكلام أنه لو أعطاهم هذا الشيء فقد هدم دين الله كله والعياذ بالله. هذا الدين الذي أسس الله له وعمل عليه إلى أن أتمه بولاية علي، يأتي علي بن أبي طالب ويتنازل عنه لمن؟ لمن لم يستأمنه من الله تعالى على تبليغ سورة براءة، سورة من القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى ما استأمنهم عليها. علي بن أبي طالب يستأمنهم على دين، على خلافة. هذا ما كان في الأيام السابقة. ليلة الحديث عبارة وردت في خطبة النبي صلى الله عليه وآله. قبل أن آتي إلى المجلس كنت أشاهد إحدى القنوات الإسلامية تعرض برنامج تحت عنوان عيال الله. المنظر الذي شاهدته أبكاني. عائلة من عائلات العراق وكاتبين المنطقة النهروان، ما أعرف وين المنطقة بس بالعراق. عائلة مؤلفة من رجل وزوجته وطفلين أو ثلاث، يعيشون في مكان يعني ما أدري قد يكون التعبير قاسيا، لكن إذا عندك قطة ما تخليها بمثل هذا المكان من شدة الفقر التي يعانونها. ثيابهم لا يشترون ثيابا، يقول نلتقط ثيابنا عن المزابل، يعني ترمي الناس ثيابها فيأخذون الثياب. ما الذي جر هؤلاء إلى هذه المرحلة؟ ما الذي وضعهم في هذا الظرف من الحياة؟ ظرف قاسي جدا. هو حديثنا الليلة. النبي صلى الله عليه وآله يقول في خطبته: ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه. مسألة صلة الرحم، يعني شوفوا نحن الحمد لله، لا أقول أنه لم يعد هناك خير، يوجد خير الحمد لله، ما زال هناك مجتمع أسري إلى حد ما، لكن مع كل التأكيدات الإلهية على صلة الرحم سواء في القرآن الكريم أو في الروايات الشريفة، ومع هذا ترى في مجتمعنا تقصيرا غريبا في مسألة صلة الرحم. دعونا نستعرض بعض الروايات ثم نعود إلى بحثنا. في كتاب الكافي، كتاب الكافي للشيخ الكليني رضوان الله عليه، كتاب الكافي من الكتب الأربعة. هذه معلومات أنا شفت بعض الشباب يحمل ورقة وألم ويدون ما يسمعه أو بعض ما يسمعه، وهذا أمر جدا مهم، لأنه في بعض الأحيان تسمع رواية، تسمع آية وشرحها، تسمع بيت من الشعر، تسمع معلومة تراها كالإكسير، ثم يأتي يوم يومين وتنسى أين سمعتها، ماذا سمعت بالضبط. يطرح مطلب تقول نعم سمعت أنا شيء حل هذا السؤال أو حل هذا الإشكال، ويضيع الأمر. لأن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما حفظ قر، ما عفوا ما كتب قر وما حفظ فر. إذا الإنسان يعتمد على ذاكرته فقط حفظته، يأتي يوم وينساه بشكل عام الكلام، وإذا اعتمد على الكتابة تبقى الكتابة محفوظة أيضا بشكل عام. فلطيف الإنسان بعض المعلومات التي يسمعها، بعض الفوائد التي تطرأ سمعه لا يكتفي فيها بالحفظ. الآن ما معه قلم وورقة، إذا ذهب إلى البيت يكتب سمعت اليوم كذا كذا كذا، يدون خلاصة عما سمعه تفيده لاحقا إذا راجعها، وتفيد أولاده زوجته من حوله من محيطه إذا تلا عليهم هذه المعلومات. كتاب الكافي هذا من الأمور التي ينبغي أنه يصير توجه إليها. كتب علمائنا، أسماء الكتب، مؤلفو هذه الكتب من هم؟ كتاب الكافي للشيخ الكليني أمضى فيه قرابة 20 سنة، وهو يجمع الروايات، ينقب في الروايات تنقيبا، هذه ينبغي أن تكون في هذا الباب، هذه في هذا الباب، هذه تنفع أن أعرضها، هذه تخالف التقية، هذه كذا. 20 سنة ألف كتابا من 8 مجلدات، وهو معروف بكتاب الكافي. أول مجلدين في الأصول، بقية المجلدات في الفروع، المجلد الثامن سماه روضة الكافي، وهو عبارة عن كشكول إن صح التعبير. في كتاب الكافي، طبعا الشيخ الكليني من علماء الغيبة الصغرى، مو ابن هذه السنة أو التي قبلها أو هذا القرن أو الذي قبله، من علماء الغيبة الصغرى، يعني قبل الشيخ المفيد وقبل الشيخ الصدوق وقبل الشيخ الطوسي. في كتاب الكافي المجلد الثاني باب صلة الرحم، هناك مجموعة أحاديث. من هذه الأحاديث قول الإمام الباقر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أوصي الشاهد من أمتي والغائب منهم. الشاهد من يسمعه، والغائب من غاب في ذلك اليوم. سيصل الوصية إلينا، اسمعوا ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أوصي الشاهد من أمتي والغائب منهم، ومن هم في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة، أن يصل رحمه ولو كانت منه على مسيرة سنة، فإن ذلك من الدين. نحن لما نشوف النبي يهتم كمثل هذا الاهتمام، يوصي الشاهد والغائب ومن هو في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة، فالوصية شاملة لكل فرد فرد من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني معناها الأمر خطير، الأمر هام، الأمر له آثار عظيمة. ماذا يوصينا؟ يقول: أن تصل رحمك ولو كانت على بعد سنة منك، يعني مسير سنة. زين، في ذلك الزمان لا في تليفونات ولا في رسائل ولا في بريد ولا في شيء من وسائل التكنولوجيا التواصلية الموجودة في عصرنا هذا. الآن هان الأمر علينا، فنستطيع أن نصل رحمنا بأقل الجهد وأقل العناء. هذا أمر من النبي، وعندنا صلة الرحم واجبة، وتركها يوجب دخول النار. لمعلوماتكم جميعا، من جاء يوم القيامة يحمل وسام التشيع، يحمل وسام الولاء لعلي بن أبي طالب عليه السلام، دخل الجنة، إلا أن هناك 8 أشخاص لا يشمون رائحة الجنة، وإن رائحتها لتدرك عن مسيرة 500 عام، واحد منهم قاطع الرحم، يعني من الكبائر قطيعة الرحم. زين، هي واجبة وقطعها من يعني من الواجبات المؤكدة، وقطيعتها من المحرمات المؤكدة. مع هذا كله، شوفوا الله سبحانه وتعالى ماذا رتب على صلة الرحم. الآن إذا أنا مريض بمرض معين، لنفترض مرض جلدي، أعاني من هذا المرض، قالوا لي يوجد طبيب فلاني عنده دواء معين يصنعه، لكن شوي الثمن غالي. أقول له: ماكو مشكلة، أنا مستعد حتى لو أستدين أدين وأروح أشتري الدواء، لأن الأمر يهمني. إنسان فقير معه 1000 دينار، يقال له: هذا 1000 دينار إذا تعطيه لفلان يعطيك كل شهر 5000 دينار. يقول: إيه لطيف، وبعدين هم يرجع لك 1000 دينار. وهكذا، شوفوا صلة الرحم وآثارها عند الله تعالى. عن الإمام الباقر عليه السلام أيضا في كتاب الكافي الجزء الثاني باب صلة الرحم، عن الإمام الباقر عليه السلام قال: صلة الرحم، سيذكر الإمام 5 فوائد لها، 5. واحدة منها تنسئ في الأجل، يعني تطول الأمر. واحدة منها تيسر الحساب يوم القيامة. الأخرى تدفع البلوى، وكلنا نحتاج أن ندفع البلوى. الرابعة أنها تزيد في المال، وكلنا نحتاج أن نزيد في مالنا. طيب، إنسان عنده شيء يدفع البلوى، صلة رحمة تدفع البلوى وتزيد في المال وتنسئ في الأجل وتيسر الحساب، ماذا تريد بعد؟ مع كل هذه من جهة هي واجبة وقطيعتها محرمة ولها هذه الفوائد. طبعا روايات صلة الرحم كثيرة وفوائدها كثيرة، أنا ذكرت بعضها مما ذكر في الروايات الشريف. يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له: يا رسول الله، مضمون الرواية، عندي أهلي يعني عشيرتي أقربائي قطعوا رحمي، أفأرفضهم؟ يعني ترضى أنني أقطعهم؟ هم قطعوا رحمي، تعدوا علي، قطعوا رحمي، تهجموا علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا قطعت رحمك منهم قطع الله رحمته عنكم. إذا ماذا أفعل؟ فقال له: صل من قطعك وأعط من حرمك. يوم من الأيام كنت أتكلم عن صلة الرحم وقطيعة الرحم، بعض الناس تأذوا من الكلام مع أنني لا أتكلم شيء من جيبي، أنا أنقل ما قاله الله ورسول الله وأهل البيت سلام الله عليهم، تأذى لأن الكلام مو على كيفه. للأسف عندنا بعض الإخوة متخاصمون مع بعضهم، يعني خي لا يطيق أن يسمع بذكر أخيه ولا أصلا يستقر ولا يقر له قرار إذا سمع بمدح لأخيه، وأخ في المقابل كذلك. أخوة الذين يجب وأوجب الله عليهم أن يصلوا بعضهم بعضا، يجي شهر رمضان تشوفه مع الغريب حياة رائعة، مع الجار بكل أخلاق يتعامل، إذا عنده مال يعطي الفقراء، لكن إذا جاء الأمر إلى أخيه ولا كأنه عنده أخ. ليش؟ نحن تجار مع من؟ مع الله أو مع شهواتنا وغرائزنا؟ والله أنا أخي يوم من الأيام صرخ في وجهي أمام الناس، وهذا الشيء أذاني على راسي، شيء يؤذي، أنا مسلم معك، لكن ما يستاهل أن ترضي قلب صاحب العصر والزمان سلام الله عليه وتقول له: أخي ليس ناصب عداء لكم. إذا كان ناصب عداء لأهل البيت لا خير في صلته، بل صلته شر إذا كان ناصب العداء يعني معادي لأهل البيت، وإن شاء الله هؤلاء لا وجود لهم بيننا. أخي ليس ناصب عداء لكم وآذاني، ولكن رغم ذلك إكراما لكم ولأنكم أمرتمونا بصلة الرحم أنا سأصله. ما يستاهل صاحب الزمان مني هذا الموقف؟ ليش إذا لأجل وظيفة، لأجل كرسي معين، لأجل جاه، مستعد أنا أن أريق ماء وجهي حتى أحصل عليه؟ أنا الآن مع أخي متخاصمين، يوم من الأيام يجي الوزير، يجي فلان، يجي ما أدري مين من الدولة ويقول: راح أعطيك المكان الفلاني بالوزارة أو بالمؤسسة الفلانية أو بالشركة الفلانية، بس رتب وضعك مع أخيك. أقول له: بسيطة، صار مباشرة أروح أرتب وضعه، أخي هذا من لحمي ودمي، والله سبحانه وتعالى يناديني في كل آن الآن: صل رحمك، صل رحمك، ومو ببلاش، هو يأمرني وواجبي أن أنقاد له وأن أطيعه، وسيعطيني في المقابل، يزيد في عمري ويوسع في رزقي ويدفع عني البلاء وييسر علي الحساب يوم القيامة. صلة الأرحام تزكي الأعمال وتنمي الأموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنسئ في الأجل. الباقر صلوات الله وسلامه عليه. القضية اللي نقلتها في أول كلام شاهدتها بالتلفزيون اليوم، جزء من الأسباب لتخلي مثل هذه العوائل الفقيرة وبهذه الحالة هي أنه لو كان عندهم رحم يصلهم ما وصلوا إلى هذه المرحلة. مو بعيدة تكون نفس العائلة ما عندها تواصل مع أرحامها، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل: صل رحمك أنا أزيد في رزقك، صل رحمك أنا أدفع عنك البلوى، صل رحمك أنا أطول في عمرك. ببعض الروايات يقول الإمام عليه السلام: قد يأتي على الإنسان باقي 3 سنوات من عمره فيصل رحمه فيضاعفها الله إلى 30 سنة. يعني عمل بإجماع العقلاء هو أمر محبوب وله من الأثر في التوادد والتراحم والتوازن والتكاتف الأسري والتآلف الاجتماعي ما لا يخفى على عاقل من العقلاء. أقطع رحمي لماذا؟ والله والله شاهد على كلامي، أقسم بالله العلي العظيم، لو قمتم بعملية استقراء لمشاكل قطيعة الرحم في المجتمع لرأيتم معظمها لأمور لا قيمة لها عند العقلاء، بعبارة أخرى لأمور ما تستاهل أن تعصي الله تعالى في قبالها. زين، ما هو الرحم الذي تجب صلته؟ هذا السؤال كثيرا ما نسأله، ما المراد بالرحم؟ كل من هو من عشيرتي يسأل الميزة جواد التبريزي رحمة الله عليه، والسؤال موجود في كتاب صراط النجاة، أنه ما هو يعني الضابطة في الأرحام حتى أصل رحمي، من يجب علي أن أصلهم من أرحامي؟ فقال القدر المتيقن من الأرحام هم المحارم، يعني أولهم والداك أبوك وأمك، وإن علوا يعني الأجداد والجدات، إذا كانوا موجودين الله يديم حياة أجدادكم وآبائكم وأحبائكم، الآباء وإن علوا، ثم أعمامي وعماتي وإخوالي وخالاتي، ثم إخوتي وأخواتي وإن نزلوا، يعني أولاد إخوتي وأولاد أخواتي. هذا القدر المتيقن المحارم اللي هو محرم علي. هذا لو صار هذا التواصل، غدا يأتي إن شاء الله يوم عيد الفطر تشوف العوائل اللي في بينها مودة وتواصل يشعرون بجمال العيد وبلذة العيد. لما يجي تجي العائلة كلها لبيت الأب أو لبيت الجد يجتمعون، يجتمع في البيت 150 ولو على دفعات، بيت عامر عمره الله تعالى لأنهم وصلوا أرحامهم، وتشوف بعض البيوت خاوية ما فيها أحد إلا هم نفس أهل هذا البيت. ليش؟ لأن علاقتهم مع أقاربهم متقطعة. زين، هل يجوز أن أقطع رحمي تحت عنوان من العناوين؟ هناك بعض العناوين جوزت لي ذلك. قلنا إذا كان الرحم ناصب العداء لأهل البيت هذا لا كرامة له، إنسان يعادي علي بن أبي طالب أي رحم بيني وبينه؟ نحن الآن ما الذي يجمعنا؟ نحن نحب بعضنا، وكل إنسان نلمس فيه حب أهل البيت عليهم السلام مباشرة تحل محبته في قلوبنا. الجامع الأول بيننا والجامع الأساس بيننا هو حب محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. فحب أهل البيت فوق كل رحم وفوق كل علاقة. إذا إنسان كان يبغض أهل البيت مستحيل أن أعيره بطرفي فضلا عن أن أصله حتى لو كان من أشد الأرحام. السيد الحميري رحمة الله عليه شاعر الإمام الصادق عليه السلام كان في إحدى الحجر في بيته ومعه أحد الأصدقاء، والدا السيد الحميري كانوا نواصب يبغضون عليا عليه السلام ويسبون عليا عليه السلام. فالسيد الحميري يقول لصاحبه: لطالما لعن أمير المؤمنين في هذه الحجرة. قال: ومن كان يلعنه؟ قال: والدي. ثم أنشأ قصيدة: لعن الله والدي جميعا، ويكمل القصيدة. شوفوا، هذا هو التنكر والفناء في حب أهل البيت عليهم السلام. مو والداه، لكنهما لكونهما كانا يلعنان عليا بن أبي طالب عليه السلام قال: لعن الله والدي جميعا، لا قيمة لهما. فإذا كان الرحم مبغضا لعلي عليه السلام وجبت قطيعته، مجازت. حال آخر: عندي رحم مبتلى بالفسق بالمعاصي، وعلمت بأنني إذا قاطعته سيترك المعصية، عندها أقاطعه كدواء ولا أقاطعه قلبا وأكرهه، لا، ما دام محبا لأهل البيت مبتلي بالمعاصي له جزاؤه عند الله وعقابه، فأنا أقاطعه والله يقول إذا الشيخ أحمد ما زارني صعبة هذه، لا خلاص راح أصير أصلي، راح أصير أفعل كذا، عندها أقاطعه، فتكون القطيعة عبارة عن علاج له. أما أقاطعه لأنه ما سلم علي أمام الناس أو جرحني بالكلام، أو والله مثلا قلت له أريد أن أشتري منك البيت فباعه لفلان الآخر، أو الأرض صار مخاصمة بيني وبينه، هذه الأرض لي أو لك، شبر من الأرض أو متر من الأرض لأجله قد تسيل الدماء، هذا أمر يغضب له الله، ليس فقط لا يرضاه بل يغضب له الله تعالى. هذا الكلام في المجمل. إذا جئنا للروايات وأكملنا تبحرا فيها نجد أن هناك رحم، شوفوا أرحامنا قلنا المحارم، يعني أنا الآن أنتم إخوتي وأهلي وأخواتي وعلى رأسي وعيني، أحبكم وأحترمكم وأدعو لكم يوميا، أزور عنكم جميعا، وهذا أراه أقل الواجب وأفعله فقط لأقر عين صاحب العصر والزمان سلام الله عليه، وأنا أعلم بأن عينه تقر بذلك عندما يرانا كأيتام في زمن الغيبة يدعو بعضنا لبعض، هذا له في قلبه سرورا سلام الله عليه، له سرور في قلبه، لكن مع ذلك لا يجب علي صلتكم بمعنى صلة الرحم، ولا يجب عليكم صلتي بمعنى صلة الرحم، إلا أن هناك رحم يجب على كل الدنيا أن تصلها، وهي رحم محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. في كتاب الكافي أيضا يروي بإسناده عنهم عليهم السلام إن رحمة آل محمد صلى الله عليه وآله لمعلقة بالعرش، لمعلقة بالعرش، تقول يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني، وهي بعدها جارية في المؤمنين. رحم أهل البيت وين؟ متعلقة بالعرش، بعرش الله تعالى. ما هو ذكرها؟ لسانها، نداؤها دائما يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني. فاشكر الله مرارا، أنت الآن بجلوسك في حرم الكاظم عليه السلام أنت واصل لمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. هذا وجه من وجوه الصلة، عندما يشد الشيعة الرحالة سواء كان بيتهم قريب أو بعيد في نفس البلد أو من خارجها لكي يزوروا أئمة أهل البيت، هذه صلة لأهل البيت عليهم السلام. يوم القيامة ستسمع رحم آل محمد تنادي يا رب صل فلان فلقد وصلني في الدنيا. عندما تسمع بذكر أهل البيت، بذكر فضائل أهل البيت، بمدح لأهل البيت، بجمال بجلال بكمال من جمالهم وجلالهم وكمالهم، فتطرب له وترفع صوتك بالصلاة على محمد وآل محمد، فقد وصلت محمدا وآل محمد. نعمة من الله سبحانه وتعالى. هناك شيء نحن لأننا لم نبتلى به قد لا نعيشه. أنت تعرف ما معنى أنه عندما تسمع شيء يتعلق بعلي بن أبي طالب فتشعر بأن موجة من الفرح اغتالت كيانك وهزتك من داخلك فرح. هذا الشيء كثير من الناس محرومون منه، الله لا يبتلينا وأن نحرم منه في يوم من الأيام. لذة لا يعرف طعمها إلا من عرف طعم الهوى، لأمير المؤمنين سلام الله عليه أهواك يا خير الورى. الأبيات أصلها للعلامة الشيخ علي نور الدين أطل الله في عمره، وقد شطرتها له جدي، وأنا أعتقد منذ أن قرأتها في اليوم الأول وإلى اليوم أن هذه الأبيات هي لسان كل موال وموالية لعلي بن أبي طالب عليه السلام. سأقرأها الآن وعرضها على نفسك لترى كأنك أنت من نظمها. أهواك يا خير الورى، يا من كمثلك ليس ثاني، وأراك خير الخلق من بعد النبي ألا تراني كم في هواك معذب أنا يا علي وكم أعاني إني أحبك يا علي وغير حبك ما سباني من الإله بها علي محبة هزت كياني فأكاد من طربي أطير وحار في المعنى بياني فأكاد من طربي أطير وحار في المعنى بياني ثملا 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 بلا خمر أصير إذا ذكرت على لساني هل صدقت فيما ادعيت؟ شعرتم بأنها أحاسيسكم ومشاعركم؟ هو كذلك زين فإذا الرحم يجب صلتها يحرم قطعها وأعظم الرحم التي تجب صلتها ويحرم قطعها رحم أهل البيت عليهم السلام حتى قال الطبراني وهو من علماء المسلمين غير الشيعة عنده مجموعة من الكتب كثيرة منها المعجم الكبير يروي عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله أنه قال اسمع وتأمل وتدبر وتعجب من غيرنا الحديث وين بكتاب المعجم الكبير للطبراني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن غرسها ربي شوف تحيا حياة رسول الله تموت ميتة رسول الله وتسكن جنة عدن التي غرسها الله من سره فليتولى عليا بعدي وليوالي وليه وليقتدي بأهل بيتي فإنهم عترتي خلقوا من طينتي ورزقوا فهمي وعلمي فويل للمكذبين بهم من أمتي القاطعين فيهم صلتي لا أنزلهم الله شفاعتي فويل للمكذبين القاطعين فيهم صلتي لا أنزلهم الله شفاعتي نعوذ بالله هذا أشد البلاء والعقاب هذه جهنم الدنيا قبل الآخرة أن تقطع العلاقة بينك وبين محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وتشوفوا أهل البيت عليهم السلام كيف كانوا يصلون أرحامهم كنت أفكر من هو أكثر شخص في أهل البيت عليهم السلام وأولاد أهل البيت المعروفين وصل رحمه بحسب الكم لا أتكلم عن الكيف الكيف محمد أعلاهم ثم علي ثم فاطمة ثم الترتيب المعروف صلوات الله عليهم أجمعين أتكلم عن الكم أكثر هؤلاء زينب صلوات الله عليها وصلت رحمها برسول الله صلى الله عليه وآله بأمها فاطمة بأبيها علي بأخيها الحسن بأخيها الحسين بأولاد أخيها الحسن بأولاد أخيها الحسين بأخيها العباس وصلت رحم كثير لذلك قلت إذا كانت فاطمة أما لأبيها فزينب كانت أما لأخيها الشاعر الله يرحمه ويزيد في ثواب يوم القيامة يصور حال الحسين عليه السلام في آخر لحظات حياته وزينب عنده الإخوان يقولون بعد دقيقتين أنا اسمحوا لي أن أقرأ هذه الأبيات وأختم تعرف الواحد إذا رحت أنت لمريض في المستشفى الله لا يبتليكم، وإذا عندكم مرضى الله يشفيهم، خصوصا المرضى اللي حالاتهم شوي صعبة أو مزمنة الله يشفيهم ببركة الإمامين موسى والجواد صلوات الله عليهما. إذا أنت جلست عند إنسان مريض وهو في آخر ساعاته وكان يحبك، تشوفه يلزم إيدك، يريدك أن تبقى بقربه، يقول لك كلمني، يريد أن يخرج من هذه الدنيا وأنت معه بكيانك وصوتك ومنظرك أمامه. تصور أنت الحسين عليه السلام في تلك اللحظات عندما جاءت زينب تتبع الجواد، وصلت رأت الحسين عليه السلام وهو يتململ على الثرى، يقبض يمينا ويبسط شمالا، هكذا يقول النقل. أتعلمون لماذا؟ لأن كثرة السهام وطعنات الصيوف والرماح في جسد الحسين اشتد ألمها فيه، فكان يتململ على الثرى، تململ ألم، تململ حزن، وجع، يقبض يمينا من شدة الألم ويبسط يسارا. وصلت زينب رأته على تلك الحالة، ألقت بنفسها عليه. ايش تتصور الحسين يخاطب زينب في تلك اللحظات؟ الشاعر يصور الحال: انت امي وانت ابويا وانت اهلي وعائلتي، احضنيني بقوه يا اختي حان موعد ذبحتي. الله أكبر. زينب إذا تسمع مثل هذا الخطاب شو يصير فيها؟ أنت أمي وأنت أبويا وأنت أهلي وعائلتي، أحضنيني بقوة يا أختي حان موعد ذبحتي. يقلها قعدي قبالي يا مهجة فاطمة وظنوة علي، وخلي عيوني يا زينب من عيونك تمتلي، أذكر أيام الطفولة وياك يا باقي أهلي قبل ما يوقع بقلبي السهم يمرد مهجتي. بعد سيدي يا أبا عبد الله، الله لا يفجعكم بمن تحبون. يقلها تذكري أمنا يا زينب والضلوع مكسرة، وضربة المحراب وش سوت بهامة حيدرة، وجبت اخونا الحسن شيفه بالطشت متنثره. ليش تذكرها ابا عبد الله؟ ليش ترجع عليها كل هذه المصايب؟ يهيئها الحزين، يجهزها لزماع المصاب الاعظم. وجبت اخونا الحسن شيفه بالطشت متنثره، اليوم قدامك يظل الشمر يذبح رقبتي. أبيات الدعاء وأسألكم الدعاء. يقلها يا زينب يا زينب يا زينب وعظام مصيبة ما هي من صدري ومتون الرضيع، ما أنا خايف على عيالي تتشتت وجسمي صريع، أنا كل خوفي على عمرك بعد عمري يضيع، وانت كيل وانت أغلى من ظلوع رضيعي وعائلتي. زينا يا 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 أسدل ستره وعلت على ذكراكم أناتي. من لي إذا ما القيد ألم معصمي، من ذا يكفكف إن همت عبراتي. من لي إذا ما قيل هذه زينب ورنأت لخدري أعين شماتي. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. اللهم إنا ندعوك ونقسم عليك ونتوسل إليك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تعجل فرجهم وتهلك وتلعن أعداءهم. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم من كان في مجلسنا هذا صاحب حاجة، من كانت صاحبة حاجة، من أوصانا بالدعاء، أصحاب الحوائج من شيعة أمير المؤمنين علي عليه السلام، الزائرين والزائرات، المشاهدين المستمعين، شيعة أمير المؤمنين في أقطار الأرض في مشارقها ومغاربها. اللهم اقض حوائجهم، بلغهم أمالهم، اشف مرضاهم، أد دينهم، أغن عائلهم، زوج العازبين منهم، وارزق المتزوجين ذرية صالحة تقر بها أعينهم في الدنيا والآخرة، لا سيما من أوصانا بالدعاء منهم لذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات من مات على ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام، أموات الحاضرين، أموات المؤسسين، أموات خدمة الإمامين الكاظمين الجوادين، خدمة منبر أبي عبد الله الحسين، نهدي